الأرض من موضعها. قال الشارع عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أذن فقال أرد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كطعاف الغنم ثم استفارة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم حزنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغبرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وروي رواية بالراء والغين وهما بمعنى رواه البخاري وأبي داود وأبو داود وابن ماجة والطبراني وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر الساعة فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات الدخان والسجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك لم تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال الذي ذكر السجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وعن أنس بن مالك
أولا حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي ابتدأ به المؤلف في صحيح البخاري وقول موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كطعاس الغنم قد حصل هذا موتان قول كطعاس الغنم هذا داء يحصل في الحياة في الغنم فيأخذها وتموت جمع كبير من الغنم من الأغنام ويقولون هذا حصل في عام طاعون الذي حصل في عام عمر رضي الله عنه طاعون عام راس الذي حصل بالشام فمات جمع كثير من المسلمين. قالت ثم استفارة المال هذا لن يحصل بعد حتى يعطى الرجل 100 دينار في الغرصة ثم فتنة لا يبقى بيت من عرب ما دخلته أيضا لم تحصل وبعضهم يفسر هذا أن الفتن الموجودة الآن ما من بيت إلا وفيه معاصي لكن فتنة الصور فتنة الصور لم يخلو منها بيت وصار منها احتمال أن تكون هذا احتمال أن اللفظ أعم من ذلك تشمل فتن أخرى وأما الفتنة بيننا وبين بين أصفر مقصود به الروم فهذه لم تحصل بعد ذلك قول 80 غاية هي راية حديث فريحة بن عشير إنها لن تقوم حتى ترون قبل 10 آيات الدخان والدجال والدابة هذه الأمور الدخان ليس هو الذي حصل ليس المقصود به الذي حصل لكفار قريش فهما نوعان كما يقول بعض العلماء نوع حصل ونوع سيحصل لأن هذه المذكورة كلها من كبار الآيات وكبار الآيات تكون عند طلوع الساعة أو عند في عهد قيام الساعة والآية التي في سورة الدخان نرتق يوم ذات الشمال دخان مبين أرسلنا شهادة على المبين هذه ظاهرة أن المقصود بها عذاب لكفار قريش كان ابتلوا بالجوع حتى أحدا يرى مثل الدخان يرى في السماء مثل الدخان وأما ابن مسعود فينكر حتى الآية فينكر حتى الآية يقول مقصود بها الدخان يوم القيامة الذي هو المذكور في هذا الحديث اختلفوا في تفسير آية الدخان هل المقصود بها ما حصل الكفار قريش عند السر والجوع حتى كان أحدهم يصرع ويرى من شدة الجوع ويرى مثل الدخان؟ نعم، فحصل خلاف بين المفسرين، وأما هذا الحديث فالمقصود به دخان آية تخرج قبل قيام الساعة، والدجال معروف، والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ثلاثة خصوم. من المقصود بالخشف هنا؟ خشف الشمس على القمر، وعلى الشمس على القمر، مقصود الشمس على القمر. ها؟ ليس المقصود خصف الشمس والقمر، يعني خصف معنى نخصفتين في الأرض، خصف بالمشرق وخصف المغرب وخصف بجزيرة العرب.
وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا وانذر قومه الاعور الدجال، الا انه اعور، وان ربكم ليس باعور، ومكتوب بين عينيه كاف راء، فسره في روايه اي كافر. وروى البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشركن أن ينزلكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويثير المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا من شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. يبرق هذا المختصر عن بسطها. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس، وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيتها ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس في أحاديث أشراف الساعة مصنفات مشهورة يبرق عن بسطها هذا المختصر.
هذه فائدة طيبة من المؤلف أنه جعل خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج كلها قبل طلوع الشمس مغربها، فطلوع الشمس وخروج الدابة بعد ذلك، هذا ترتيب مفيد ويدل عليه الآية المذكورة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا إذا ظهرنا لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر منها طلوع الشمس والدابة. وعيسى بن مريم عليه السلام عند أن يقتل الدجال لا يقبل إلا الإسلام، دليل على أنه ما زال يصلح التوبة والدعوة إلى الإسلام. فنعم فالإسلام ما زال مقبولا في عهد عيسى عليه السلام، يدعو الناس إلى الإسلام ولا يقبل منهم إلا ذلك، ولا يقبل الجزية، يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، دل على أنه ما زال الأمر مقبولا أو ما زال الإسلام والتوبة جارية. وأما إذا طلعت الشمس الله عز وجل يقول لا ينفع نفسا إيمانا لم تكن آمنت من قبل. على هذا فطلوع الشمس وخروج الدابة يكون بعد الأمور التي ذكرها. بقي قوله في حديث عبد الله بن عمرو أول الآية خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على المصلحة، فحمل المؤلف على أنها أول الآية التي ليست مألوفة، أي على خلاف ما اعتاد الناس. وأما الدجال وعيسى وهم بشر قد ألف الناس مشاهدة مثلهم. والله أعلم.
قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يقارب الكتاب والسنه واجماع الامه. رواه مسلم والامام احمد عن صفيه بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء لم يقبل له صلاه 40 ليله. وروى الامام احمد في مسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه.
والحديث الأول في مسلم الثاني صحيح بشواهده. حديث أبي هريرة في إسناده انقطاع لكن له طريق أخرى فيها ضعف، وطريق أخرى عن جابر عند البزار إسناده حسن. طريق أخرى عن جابر عند البزار إسناده حسن، وطريق أخرى عند الطبراني من حديث ابن عباس في إسناده ضعف لكنه صالح الشواهد. وأخرى عن ابن مسعود موقوفا عليه له حكم الرأي، إسناده صحيح لابن مسعود. الحديث صحيح بمجموع طرق صحيح. وفي هذا الحديث حكم عليه الكفر فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث الثاني قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فعدم القبول يدل على أنه ما زال مؤمنا. لما حدد 40 ليلة دل على أنه ما زال على الإسلام. لما جمع بين الحديثين الحديث الذي فيه تحديد عدم القبول 40 ليلة يدل على أنه ما زال مسلما، بعد 40 تقبل. والحديث الثاني فيه فقد كفر. يعني الذي لا يقبل منه هو الذي لم يصدق، والثاني الذي يصدق أنه يعلم الغيب ركع أنه يرد الكتاب والسنة.
قال والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه فيغلطون معها أكثر من 100 كلبة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما.
وقول مثل الخشبة المكتوب عليها الجد هي من الحروف المعروفة الجد هوس كانوا يستخدمونها في ماذا كما يدعون في معرفة الحوادث الكونية. وفي العصور المتأخرة يعني أصبح بعض الشعراء يستخدمها في حساب التواريخ تاريخ إلقاء القصيدة أو تاريخ بناء البيت أو بناء مسجد تبجد تهوش حطي كلمة إذا خلف يلقمون الحروف بأرقام معينة ثم بعد ذلك يحسبون عليها. أما استخدامها في الشعر فجائز لكن الأفضل ترك لأنها عبارة عن أحرف كان يستخدمها المنجمون الذي ينبغي ترك حتى في الشعر حتى لا تتعرض لهذه الأحرف التي استخدمها المنجمون وليست من ماذا من السلف إنما استخدمها المنجمون كما سمعت. لكن ما يكون محرم من استخدامه في الكهانة الله أعلم.
قال الصالحين عندي
الشيخ الأثيمي رحمه الله ذكر أنه يجي استخدامه في التاريخ ونقل عن الشعبي أنه ذكر بيتا ذكر ذلك في القول المبين. نقل عن شيخ الشعبي أنه أرخ بناء المسجد الذي كان له بيتين أظن نقول فيها جد المنى نعم جد المنى وأعطي الآن قال من ساعدوا في ذا البناء تاريخه حين انتهى قول المنيد اغفر لنا ذكر بيتين نشيف الشطر الأولى من البيت الأول.
قال الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
النص البيتين أخوان جد بالعطاء وأعطي المنى جد بالعطاء وأعطي المنى من ساعد في ذا البناء تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا يعني كلمة اغفر لنا لو حسبت أحرفها يطبع على التاريخ الذي بني. وأما الحديث مؤمن به كافر بالكوكب فهذا حمل العلماء إذا كان كفرا أكبر في حق من نشب إليها تأثيرا نشر إلى الكوكب نزول المطر تأثيرا أنها المؤثرة بنزول المطر. وأما من نشر إليه تشبها فهو كفر أصغر من قال هذا الكوكب هو السبب في نزول المطر فهذا كفر أصغر لأن الكوكب ليس بسبب.
قال وزي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية في الأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره الجبت السحر.
التنجيم على قسمين، ماذا علم النجوم على قسمين، منه ما هو التنجيم المذموم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا كما تقدم الحكم فيه، من اعتقدها مؤثرة فهو كافر، ومن اعتقدها شرورا فنعم فيكون كفر أصغر. مع ذلك الذين يدعون علم الغيب بذلك كفار مطلقا، سواء اعتقدها شرورا أو لم يعتقدها، إذا ادعى علم الغيب بذلك فهو كافر، لأن علم الغيب يعلم أحد من الله. أثر عمر الجبت السحر خرج من جرير الطبري ومن أبي حاتم عند تفسير الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفي إسناد حسان بن فاعل وهو مجهول الحال، في إسناد حسان بن فاعل وهو مجهول الحال.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانه إلا أني خدعته ولقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأبخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان العرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات ومنهم ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يقبل على الناس في منازلهم.
الضرب بالرمل والحصى طريقة يستخدمها المنجمون في رمي الحصيات أو الخط بالأرض يتعاملها أيضا عن الغيب، وكذلك القرع هو استخدام أيضا استخدام مثل هذه الأمور، ما دام إما استخدام أحجار أو حصيات أو غيره ما يسمى يعني يشبهونه بالقرعة. القرعة مشروعة في الشرع لكنهم يستخدمونها في علم الغيب، إذا حصل له أمر قالوا هذا المقصود به أنه سيحصل له كذا، ويختار أمرا آخر قالوا سيحصل له كذا. القرعة والفالات وماذا هو نوع من الاستسلام، ماذا من الاستقسام بالأزلام، ينظر إذا كان هذا الأمر حسن سيحصل كذا، أو إذا حصل له كذا سيحصل له أمر حسن، وإذا لم يحصل له كذا ما سيحصل له ذلك، فكلها من التنجيم والكهان.
قال ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم. لذلك ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك، قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعن يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأغلال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشائخ الناصبين والفقراء الكاذبين والطرقية الماكرين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل بالسحر إن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في ابنه وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد.
الآثار عن الصحابة لقتل الكافر عمر وولده وعثمان كلها ثابتة. أثر عمر في صحيح البخاري، وأثر ابن عمر وعثمان الشهيدا صحيحة كما في مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. قول ثم اختلف هؤلاء استتاب أم لا، يعني هل يقتل حجا أم يستتاب ثم يقتل إذا لم يتب. وظاهر فعل الصحابة أنه يستتاب، أنه يقتل بدون استتابة. أن عمر أنه بعث أن يقتل كل ساحر وساحرة، وكذلك جندب الخير الأزدي قتل الساحر بدون استتابة، وكذلك حفصة أمرت بجارية أنها سحرتها فقتلت. ظاهر أمر الصحابة أنه يقتل بدون استتابة، وإذا استتاب الإمام رأى أنه يستتيب فالأمر أوسع والله أعلم. لكن لو رأى الإمام أن يقتل كما فعل الصحابة فلا بأس، من وجدتموه ساحرا فاقتلوه. وإذا اجتهد القاضي ورأى أن هذا الشخص لو استتيب لعله يرجع فلا بأس، وعمل بما قرر الصحابة أولى. فينبغي لولاة الأمور أن يأمروا بقتلهم مباشرة، أنهم مفسدون في الأرض، وإن لم يحصل منهم إلا ذلك وهو الفساد فكان كافيا. كيف وهم لا يصلون إلى درجة السحر إلا بالكفر وإهانة ما لا شعائر الله عز وجل، وربما يدز أحدهم المصحف أو ما أشبه ذلك من الأمور. فلا شك أن الساحر كافر، وما يعلمنا أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وأما إذا قتل بالسحر فلا شك أنه يقتل حدا نعى ما تقدم، فلا شك وليس فيه خلاف إذا قتل بالسحر، حتى الشافعي واثق على قتله. وأما إذا لم يقتل به الشافعي خالف له في ذلك تفاصيل معروفة. والصحيح قول الجمهور أنه يقتل مطلقا، يقتل مطلقا وبدون استتابة أيضا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك.